Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 7 من يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. استمرار إغلاق طريق العقبة لليوم الثاني على الرغم من إطلاق سراح الموقوفين، والاشتباكات تتجدد في مدينة بورسودان، وفاة شخصان وإصابة 12 آخرين في انهيار بير للتعدين بمنجم أبو حجارة التابعة لمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور، وقف العدائيات بين أطراف النزاع في محلية سيربا بغرب دارفور ووالي شمال دارفور يشكل لجنتين للصلح في شنغل دوباي وبودليك، البحر الأحمر تسجل 9 وفيات و 232 إصابة بكورونا في يونيو، وجهر تدعو للتحقيق في حجب المواقع الإلكترونية ومحاسبة المتورطين. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. واصل المجلس الأعلى لنظارات البجا الثلاثة إغلاق العقبة أمام المركبات لليوم الثاني، مع السماح للمركبات الصغيرة التي تقل الركاب وفتح خط السكة حديد. يستأنف طريق قطار عبرة المتجهة إلى بورسودان صباح الثلاثاء بعد توقف في منطقة هيا لنحو 18 ساعة بسبب إغلاق السكة حديد في منطقة صمد، ووصل بورسودان الصورة الثلاثاء وسط استقبال حاشد. وفي الخرطوم أفرجت السلطات صباح الثلاثاء بالضمان عن 42 من المحتجزين من أبناء البجا على خلفية موكب 30 يونيو، بينما لا يزال مصير أحد المفقودين مجهولا وهو عثمان عبد القادر. ورهن المجلس فتح الطرق القومية المغلقة بحل لجنة إزالة التمكين وتنفيذ مقررات مؤتمر سينكات. من جهتها ناشد وزارة النقل جميع المواطنين بعدم إعاقة التنمية التي توقفت منذ عقد، والنظر لمصلحتهم ومصلحة مناطقهم والمشاركة في تنميتها، ودعت جميع المواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم والاستفادة منها وحمايتها. وأضاف محتجون في العقبة في هذا الخصوص:
حتى لن نترك هذا المكان حتى تتحقق كل المطالب، ومطالبنا هي وتنفيذ مخرجات مؤتمر سينكات بجا حديد.
وفي مدينة بورسودان أصيب 3 على الأقل الثلاثة في تجدد الاشتباكات ذات الطابع القبلي في بورسودان. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجة أن الاشتباكات أدت إلى إحراق عدد من المنازل في أحياء القطاع الجنوبي، وكانت السلطات رفعت يوم 21 يونيو حظر التجوال الذي فرض على الأحياء بالقطاع الجنوبي عقب الأحداث التي وقعت في 10 يونيو وأدت لسقوط قتلى وجرحى. توفى شخصان وأصيب 12 آخرين من المعدنين في انهيار بير للتعدين على الذهب في إحدى خطوط الإنتاج بسوق كافية كنجي بمنجم أبو حجارة التابع لمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور. وقال شهود أن الحادث وقع عندما كان نحو 20 من عمال التعدين على الأقل داخل البير لحظة انهيار، وأرجع شهود الانهيار للأمطار الكثيفة التي تشهد المنطقة. وأوضح الشهود أن المصابين جرى إسعافهم بواسطة سكان المحلين بعد إجلاهم من المنطقة عبر مروحية تابعة للفرقة 16 مشاة نيالة. تمكنت مبادرات سياسية وأهلية في التوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات بين أطراف الاشتباكات التي وقعت في قرى محلية سيربا بولاية غرب دارفور، وراء ضحيتها 21 قتيلا وعشرات الجرحى. وقال متحدث باسم وفد من الجبهة الثورية إنه تحرك بتكليف من الوالي خميس عبد الله، وأوضح أن الوفد توصل إلى توقيع ميثاق لوقف العدائيات بين الأطراف إلى حين الوصول لحل المشكلة وتشكيل لجنة خماسية بين الطرفين. وحدد الوفد اجتماع عام بين جميع الأطراف يوم السبت المقبل لمعالجة المشكلة. وأعرب المتحدث باسم الجبهة الثورية عن أسفه للاقتتال وأعمال النهب، ولم يستبعد أن تكون الأحداث محاولة لتخريب سلام جوبا. مؤكداً في الوقت نفسه الوقوف سداً منيعاً أمام الاعتداءات، وقال إن الوفد منع حمل السلاح والتجمهر للاقتتال، ودعا الوفد أهل المنطقة للاحتكام لصوت العقل مع حلول الموسم الزراعي، محذراً من الفجوة الغذائية في حال استمرار النزاعات. وتعهد الوفد بحسم المعتدين وردعهم. وأضاف أحد المتحدثين باسم وفد الجبهة الثورية في هذا الخصوص:
في الجبهة الثورية، وفد الجبهة الثورية أتينا إلى هذه المنطقة لوقوف على هذه الأحداث، وبرضو قعدنا مع كل الأطراف المتحاربين وعملنا ميثاق لوقف الأدائيات ولوقف الحرب إلى أن إنه نجي بنعمل حل لهذه المشكلة بصورة جذرية، وإنه نحن من الصباح اليوم جينا شاهدنا كل الحرق والنهب الممتلكات والسرقة تم في هذه المنطقة. بجد إنه حدث مؤسف جدا جدا، ونحن نحسب إنه هذه الاعتداءات المتكررة في ولاية غرب دارفور ما بعيد إنه عملية تخريب للسلام الحصل في الجوبة، وفي تقدير إنه نحن بأجهزتنا الأمنية الموجودة بقوات الجبهة الثورية في تقدير إنه نقيف سدا منيعا لكل هذه الاعتداءات.
أخطرت أثيوبيا رسميا السودان عن شروع حافل الملأ الثاني لسد النهضة، وذلك قبل يوم من جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للسد والمقرر لها يوم غدا الخميس. وجدت وزارة الخارجية في بيان لها أمس رفض السودان للملأ الحادي للسد للعام الثاني على التوالي دون اتفاق، ووصفت ذلك بأنه مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ، وخطرا وتهديدا وشيكا على السودان. ورأى السودان في بيانه إن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وأكد أن الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الأثيوبية في التعاون. ورأى البيان إنه محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالبة السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية. الجدير بالذكر أن وزيرة خارجية السودان الموجودة حاليا بنيويورك نقلت الخطاب إلى مجلس الأمن كنموذج وإثبات على اتخاذ أثيوبيا لإجراء أحادي دون اعتبار لمصالح السودان، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم بحسب بيان وزارة الخارجية السودانية. اتهمت تنسيقية لجان مقاومة كرري قوات نظامية بقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في الحارة 70 والحارة 41 بأمدرمان ليلة يوم 1 يوليو. وقالت التنسيقية أن مجموعة من أبناء جنوب السودان منعوا أفرادا مخمورين من قوى نظامية من اقتحام منازلهم في الحارة 70 يوم 30 يونيو، وأوضحت أن قوى عسكرية مدججة بالسلاح الناري اقتحمت في اليوم التالي الحارة 70 وقتلت 3 من مواطني دولة جنوب السودان. وذكر البيان أن القوة توجهت بعد ذلك صوب السوق المركزي بالحارة 41 وأطلقت النار على المنازل وأحرقت المحال التجارية، مما أدى إلى وفاة 2 من سكان المنطقة وعشرات الجرحى والمصابين. وأوضح أن سكان المنطقة ألقوا القبض على أحد مرتكبي الأحداث واقتادوه لقسم شرطة الحتانة قبل أن يتم إطلاق سرايه بعد ساعات قليلة دون توجيه أي تهمة. وطلبت التنسيقية بإنهاء كل المظاهر العسكرية بمحلية كرر والإغلاق التام لمعسكرات قوات الدعم السريع وتسليم منفذي الهجوم في فترة أقصاها 72 ساعة مهددين بالتصعيد وإغلاق التام لكبر الحلفاية تمهيدا للصيانة القسري بالمحلية. وصف الحزب الشيوعي طرح رئيس الوزراء للمبادرة وإقراره بالأزمة بأنه إيجابي رغم تأخره لأكثر من 2 عامين، وعاب المكتب السياسي في رده على مبادرة رئيس الوزراء عدم تمهيد وتحضير المناخ المناسب والضروري لتنفيذ ما ورد في المبادرة. وقال الحزب في الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء: كنا نتوقع منكم الاستماع للآراء الأخرى بعد طرحكم للمبادرة، إلا أنكم وعبر مجلس الوزراء الذي سارع لعقد اجتماع مطول سارع باتخاذ قرارات باعتبار حلول الأزمة. وذكر البيان أن المبادرة لم تشر لأسباب مظاهر الأزمة العامة والأسباب التي أدت لظهور الوجه الجديد للأزمة، وأشار البيان إلى جملة من الأسباب من بينها تجميد أهداف وشعارات الثورة وتعدد مراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية والتنظيم إسرائيل والتفريط في السيادة الوطنية، إلى جانب تجاوز واختراق للوثيقة الدستورية وتكوين اللجنة الأمنية. وأوضع الحزب أن المبادرة لم تحدد كيفية تنفيذ أسس التسوية السياسية الشاملة مع غياب الديمقراطية واستمرار أسباب تشرذم الكتلة الانتقالية فضلا عن فرض رئيس الوزراء قراراته الفردية. أدانت منظمة صحفيون الحقوق الإنسان جهر الحكومة الحجب الإداري والتنفيذي 32 موقعا وصحيفة إلكترونية واعتبرته إخلالا بحرية الصحافة والتزامات السودان تجاه المواثيق الدولية بما لا يتسق مع شعارات وأهداف ثورة ديسمبر. وطالبت المنظمة في بيان الحكومة بالتحقيق العاجل والمستقل والشفاف لجريمة حجب المواقع الإلكترونية بأمر من نيابة جرائم المعلوماتية. وشدد فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر والمدافع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع راديو دبنجا على الكشف عن مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمساءلة والمحاسبة دون تسويف أو تستر أو محاباة وتمليك الرأي العام الحقيقة كاملة حول نتائج التحقيق، موضحا كاشفا عن استمرار الحجب لبعض المواقع حتى الآن. وقال فيصل الباقر أن ظاهرة حجب المواقع والصحف الإلكترونية بقرار من النيابة جريمة خطيرة، مبينا أن النيابة سلطة تنفيذية وليس قضائية. ويطور الحجب إخلالا بحرية الصحافة والتزامات السودان تجاه المواثيق الدولية، ودعا للتعامل مع الصحافة عبر آليات التقاضي المعروفة في حالة تضرر من النشر الصحفي. وأضاف فيصل الباقر في هذا الخصوص:
حجب المواقع في تقديرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر بدون الرقابة القضائية، في تقديرنا إنه ده يعتبر جريمة خطيرة ومكتملة الأركان زي ما قلنا في البيان، حرية التعبير والحق في الصحافة والحق في وصول المعلومات ونشرها للجمهور، لأنه القرار زي ما لاحظنا وشوفنا إنه هو صادر من وكيل النيابة، أي وكيل نيابة جرائم المعلوماتية، ووكيل النيابة هو سلطة غير قضائية. صحيح إنه هو سلطة شبه قضائية، ولكن هذه السلطة شبه القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية، ومهام النيابة واضح إنها تحقق في أي شكوى تجيها من طرف إذا كان فرد أو جهة أو جهة ما، وتتحرى وإذا لقت إنه في قضية ترفع للقضاء.
من جهة تانية، دعت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر المواقع الإلكترونية للكشف عن هويتها وكتابة أسماء رؤساء ومديري تحريرها. ودعا فيصل الباقر المنسق العام منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر المواقع الإلكترونية بالكشف عن سياسات التحريرية حتى يتحمل المشرفون على المواقع مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في حالة النشر الضار. وأدانا ما وصفته بظاهرة الاضطراب والإغراق الإعلامي وصحافة صناعة ونقل الأكاذيب وتداول الشائعات، وأوضح أن ذلك يهدف لإرباك المشهد السياسي في فترة الانتقال السياسي. ودعا المواقع الإخبارية والصحافية الإلكترونية إلى الالتزام بمعايير الصحافة المهنية المعروفة، ومن بينها الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة. وأضاف فيصل الباقر في هذا الخصوص:
فلا بد لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها، لأنه لا يمكن أن تعمل هذه المواقع في الخفاء وفي التخفي إذا هي فعلا عندها رسالة إعلامية عايزة ترسلها. يعلن عن اسم رئيس التحرير، يعلن عن اسم مدير التحرير، وده بيخلي أي شخص أو جهة متضررة من النشر تصل للقضاء وتقتص منه، لأنه الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان يجب إنها تحارب، لكن هذه المحاربة يجب أن تكون عبر القانون وعبر القضاء.
ومن جهة ثالثة، دعا فيصل الباقر المجتمع الصحفي العريض للتوافق على مبدأ التمثيل الذاتي ووضع مواثيق الشرف الصحفي التي تضبط الأداء المهني. ودعا الوسط الصحفي لوحدة الصف ضد أي ممارسة أو توجه أو سلوك للحد من حرية الصحافة والتعبير والمزيد من الرقابة الصحفية على أداة السلطة الثالثة. ودعت جهر الحكومة الانتقالية لاستعجال جهود خطوات مشروع إصلاح الميديا في السودان بتهيئة المناخ والبيئة القانونية عبر الإصلاح القانوني والمؤسسي. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن بندعو كل الصحفيين والصحفيات أنه يسعوا إلى أن ينظموا نفسهم ذاتيا ويضعوا مواثيق للشرف الصحفي، وهذه المواثيق بتحكم العملية الإعلامية والعملية الصحفية في أن نلتزم كلنا كصحفيين بعدم بث خطاب الكراهية، بعدم نشر خطاب العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية وإلى آخره، ونلتزم بالمعايير المعروفة للصحافة، وهي معايير معروفة إذا الناس التزموا بها بنكون كلنا قدمنا خدمة صحفية لشعبنا وللجمهور جيدة. إذن الواجبات بتاعت الصحافة منهضة الخطاب الكراهية والدعوة العلنية أو المستترة للعنصرية والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع.
ومن جانبها، قالت هيئة محامي دارفور أن حجب بعض المواقع الإلكترونية من دون أي حكم قضائي يرتقي لمستوى جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي على الحقوق المرعية والمكفولة وعلى رأسها الحق في حرية النشر والتعبير. وأكدت الهيئة في بيان لها أن حجب المواقع يكشف عن قصور في أجهزة الدولة العدلية وإساءة استخدام واستغلال القانون. وأعلنت الهيئة في بيانها إنها ستتقدم بالعون القانوني للمتضررين من هذه الممارسة والذين يلتمسون منها العون القانوني والمناصرة. أصدر والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة للصلح بين المكونات الاجتماعية لمنطقة شنقل توباي التابعة لمحلية دار السلام، كما أصدر قرارا آخر بتشكيل لجنة من أبناء وحدة بودليك الإدارية التابعة لمحلية دار السلام للقيام بمبادرة لحل مشاكل الوحدة. وحدد قرار الوالي مهام واختصاصات لجنة الصلح في شنقل توباي بالإعداد لإقامة مؤتمر للتصالحات بين مكونات منطقة شنقل توباي بعد التعرف على نقاط الخلاف بينها والسعي لتقريب وجهات النظر تمهيدا للوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف. وفوض قرار الوالي لجنة الصلح للاستعانة بمن تراه مناسبا لحل الخلاف على أن ترفع اللجنة تقريرها للوالي بعد الانتهاء من أداء مهامها. وحدد القرار الثاني مهام لجنة أبو دليك واختصاصاتها في التحضير لقيام مؤتمر للصلح بين مكونات وحدة أبو دليك وأن ترفع اللجنة مقترحات ومخرجات عملها التي تدعم عملية الصلح للوالي. أعلنت الغرفة العليا لإدارة أزمة كوفيد 19 بولاية البحر الأحمر عن تسجيل 9 وفيات و232 إصابة بفيروس كورونا من جملة 402 حالة اشتباه تم فحصها شهر يونيو. وقالت الغرفة في اجتماعها أن مدينة بورسودان سجلت 217 إصابة مؤكدة وبقية الحالات بكل من سواكن وسنكات. وأكدت مدير عام قطاع الصحة في البحر الأحمر الدكتور زعفران الزاكي خلال الاجتماع على خطورة الوضع الراهن وانتشار عدد الحالات في ظل تصاعد الأرقام المقلقة في بورسودان. وأوضحت أن عدد الحالات بمركز العزل 14 حالة ومنها 5 حالات غير مستقرة، ونوهت إلى تجهيز عنبر عزل ثاني لمقابلة أي طارئ. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد. أكدت منظمة اليونيسيف أن حوالي 3 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في السودان يعانون من سوء التغذية، بينهم 570 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وقالت الدكتورة سجى عبد الله نائبة ممثلة اليونيسيف في السودان أن معدل انتشار نقص الوزن لدي الأطفال في السودان يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم، ويؤدي نقص التغذية إلى تفاقم معدلات الاعتلال والوفيات ويساهم في قصور النمو وضعف جهاز المناعة. وأشار الدكتور ساجي إلى أن أكثر من 24 ألف طفل بولاية البحر الأحمر يعانون من سوء التغذية الحاد. وقالت أن اليونيسيف تمكنت في العام 2020 من تقديم الدعم إلى 10243 طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم عن طريق العلاج والرعاية، كما تمكنت من تطعيم 17983 طفلا ممن هم دون العام الواحد من العمر بلقاحات الحصبة. وأضافت الدكتور سجى في هذا الخصوص:
ولاية البحر الأحمر يسكنها حوالي من الأطفال 123 ألف طفل، وفي عدد كبير ما يقارب 24 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم. طبعا من ضمن هذول الأطفال تقريبا وصلت اليونيسف وخلال وقت جائحة كورونا اللي هو وقت استثنائي تمكننا من علاج حوالي أكثر من 10,000 طفل، وطبعا هذا عن طريق تقديم الأغذية العلاجية اللي يتم جلب قسم منها من خارج السودان ويتم استقباله عن طريق الميناء بورت سودان، والقسم الآخر يتم شراءه في داخل البلد. بالإضافة لذلك تمكننا من تطعيم أكثر من 17,000 طفل، ما يقارب 18,000 طفل بلقاح الحصبة منهم دون سن السنة من العمر.
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قرارا بتشكيل اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية مسار دارفور، وتتكون اللجنة من ممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، بالإضافة إلى ممثلين لوساطة جنوب السودان وتشاد والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة بالسودان. ونص القرار على أن تعمل اللجنة في دمج قوات الحركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات والشرطة وفق المعايير التي يتفق عليها. أوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر. وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة برئاسة كمال بولات وعدد من الأعضاء للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في 17 من أغسطس المقبل، وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية. وأوضح عضو مجلس الشركاء حيدر الصافي أن المجلس ناقش في اجتماعه أيضا وباستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها. حلت ولاية الخرطوم في المركز السادس بين الولايات الأعلى تضخما للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 387 مقارنة ب 378 نسبة معدل التضخم على مستوى السودان عن شهر مايو 2021. وقالت حسام بشير مديرة الإدارة العامة للاستراتيجية بمالية ولاية الخرطوم أن نسبة التضخم ارتفعت بصورة ملحوظة خلال شهر مايو المنصرم بزيادة بلغت 3.6% عن شهر أبريل، وعزت إحسان ذلك لارتفاع التضخم في قوائم سلع النقل والمطاعم والاتصالات بالإضافة للأغذية والمشروبات. أعلن بنك السودان المركزي عن رفع السحب النقدي اليومي من الصرافات الآلية إلى 5000 جنيه بدلاً عن 2000 جنيه اعتباراً من 8 يوليو الجاري، وفي الأثناء انخفض سعر صرف الدولار بحسب أسعار البنك المركزي إلى 450 للشراء و 453 للبيع، وهو أقل من يوم الاثنين بجنيه واحد. أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيستمر في الاستثمار في السودان عبر تأهيل السكة حديد في ولاية البحر الأحمر وتأهيل السكة حديد من بورسودان إلى نيالة حتى يكون النقل أكثر فعالية. وقالت ماريان وارد نائبة المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في تصريحات صحفية بمناسبة وصول سفينة تحمل أكثر من 34 ألف طن من الذرة إلى بورسودان عبارة عن هدية من الشعب الأمريكي للسودان عبر برنامج الغذاء العالمي. قالت إنه هذه المواد الغذائية ستفرق وتنقل مباشرة لأماكن الحاجة ومناطق السودان المتأثرة بالنزاعات، وأيضا توزع على المتأثرين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الضروري الذي تنفذه الحكومة السودانية. وأشارت ماريان إلى أن هذا الدعم الأمريكي جاء عبر برنامج الغذاء العالمي. وأضافت ماريان في هذا الخصوص:
استقبلنا سفينة تحمل 35 ألف طن من المواد الإغاثة القمح من برنامج الغذاء العالمي، وهذه المواد سوف تنزل مباشرة للسيارات والناقلات لأخذها إلى مناطق دارفور والمناطق الأخرى التي تأثرت بالصراع في هذه الفترة التي يعاني منها السودان من مصاعب اقتصادية. وبورسودان طبعا هي ليس مدخلا للدعم الإنساني بل هي مدخلا لكل السودان، لذلك فنحن نستمر في الاستثمار في بورسودان في ما يتعلق بسكة الحديد.
ومن المنتظر أن تصل ميناء بورسودان نهاية يوليو الحالي الدفعة الثانية من قمح المعونة الأمريكية والبالغة 48 ألف طن من جملة 300 ألف طن تأتي تباعا. وكانت الحكومة تسلمت الدفعة الأولى من تلك المعونة مطلع يونيو الماضي والبالغة 48 ألف طن. وأكد الفاتح عبدالله مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة أن تلك الكميات بجانب القمح المحلي والمستورد تغطي حاجة البلاد من القمح لهذا العام. ومن جانبه أكد المدير القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميرفان فارو عزم الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع شعب وحكومة السودان الانتقالية من أجل تنفيذ برنامج تنموية تساهم في التقدم والرفاه الاقتصادي للسودان وشعبه. تسببت الأمطار الغزيرة التي حصلت على منطقة تابت بشمال دارفور في نفوق 150 رأس من الأغنام وانهيار 10 منازل وغمر بقية المنازل بالمياه. وقال أحد مواطني المنطقة لراديو دبنجا أن هناك عدد من المفقودين وسط الرعاة ولم يتمكن ذويهم من الوصول إليهم. وناشد المواطنون السلطات والمنظمات الخيرية بالإسراع في التدخل وتقديم العون للمتضررين. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جانا مطر غزيرة، أمطار غزيرة جدا، مما أدى إلى خسائر من الأغنام والدجاج وحتى الحمام، يعني ماتوا كثير جدا يعني من الأغنام، 100 تقريبا 150 من الأبدان والمايس والجداد وكده، والبيوت كلها التحمت بالموية وكده، يعني أضرار من جانب البهيم أكثر حاجة يعني. ده في منطقة تابت جاس. المطر دي جاء الساعة 3 وربع بالتحديد اليوم قبل ساعة، يعني قبل ساعات يعني. حتى الآن في عدد من الرهاء إنه ما يتمكننا لأنه لسه مفقودين، في أطفال مفقودين ما جوا، ما عارفين إنه بكون هنا لكن لحد بكرة أو أول أشياء. الآن الناس طلعوا كل شيء فقدوا، الفاطف في الزراعة ما جوا، والأطفال لسه ما يتلمط.
الخبر الأخير في النشرة، بحث وزير التجارة الاتحادي مع والي ولاية وسط دارفور بالخرطوم أمس سبل تطوير تجارة الحدود وفتح المعابر في منطقتي أم دخن ومنطقة جغمة الغربية الحدوديتين مع تشاد وأفريقيا الوسطى، وبحث الاجتماع كذلك مراجعة حصص ولاية وسط دارفور فيما يلي السلع التموينية وإدخال شرائح النازحين والمواطنين المتواجدين في مواقع سيطرة حركة حرير السودان قيادة عبد الواحد وقطاع الروحل. وأعلن وزير التجارة علي جدو استعداد الوزارة للتوقيع مع ولاية وسط دارفور على اتفاقية لفتح المعابر وفتح محطة جمركية في منطقة جغمة الغربية، وإعلان محطة جمركية لتكون إضافة إلى محطة أم دخن على أن يتم التوقيع في أغسطس المقبل. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية التي قامت بها السلطات خلال الأسبوع الماضي. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف الأستاذ فيصل الباقر، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والمنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار حجب المواقع الإلكترونية.
حجب المواقع في تقديرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر بدون الرقابة القضائية، في تقديرنا إنه ده يعتبر جريمة خطيرة ومكتملة الأركان زي ما قلنا في البيان، حرية التعبير والحق في الصحافة والحق في وصول المعلومات ونشرها للجمهور، لأنه القرار زي ما لاحظنا وشوفنا إنه هو صادر من وكيل النيابة، أي وكيل نيابة جرائم المعلوماتية، ووكيل النيابة هو سلطة غير قضائية، صحيح أنه هو سلطة شبه قضائية، ولكن هذه السلطة شبه القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية، ومهام النيابة واضح إنها تحدد في أي شكوى تجيها من طرف إذا كان فرد أو جهة أو جهة ما، وتتحرى وإذا لقت إنه في قضية ترفع للقضاء ليفصل فيها قضاء. أما أن تتحول النيابة لسلطة قضائية فده بتعارض مع الوضع الطبيعي، وبيتعارض مع الوثيقة الدستورية، وبيتعارض مع التزامات السودان الدولية وفق الاتفاقيات الدولية اللي هو جزء منها، وبيتعارض أيضا مع الحق حرية الصحافة اللي هو واحد من شعارات الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر المجيدة، حرية عدالة. إذن نحن مناهضتنا للقرار بتأتي من هذا المنطلق، لأنه لا بد أن نكون مبدئيين في الموقف من الحريات. صحيح إنه في زي ما بيقولوا يعني فوضى كبيرة في المواقع، وفي حالة من الاضطراب الإعلامي والإغراق الإعلامي بعدد من المواقع غير المعروفة، لكن الحل ما بيكون في إنك أنت توقف بقرار إداري أو قرار من السلطة التنفيذية. الحل في إنه هذه المواقع تعلن عن نفسها بتعرف منو رئيس التحرير ومنو مدير التحرير، وبالتالي تتحمل هذه المواقع المسؤولية القانونية والأخلاقية إذا ما كان في ناس متضررين من النشر أو كان في جهات متضررة من النشر. عموما هذا هو المنطق، وعشان كده إحنا بندعو كل الصحفيين والصحفيات إنه يسعوا إلى أن ينظموا نفسهم ذاتيا ويضعوا مواثيق للشرف الصحفي، وهذه المواثيق بتحكم العملية الإعلامية والعملية الصحفية في أن نلتزم كلنا كصحفيين بعدم بث خطاب الكراهية، بعدم نشر خطاب العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية وإلى آخره، ونلتزم بالمعايير المعروفة للصحافة، وهي معايير معروفة إذا الناس التزموا بها بنكون كلنا قدمنا خدمة صحفية لشعبنا وللجمهور جيدة. إذن الواجبات بتاعت الصحافة من هذا الخطاب الكراهية والدعوة العلنية أو المستترة للعنصرية والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع الاجتماعي، ودي لا بد إن الصحافة تنتبه في إنها ما تخوض في هذه الأشياء الضارة بحرية الصحافة. القضية الأساسية إنه برضو إنه نحن نبذل في إنه كيف السودان تكون فيه مناخ وبيئة إعلامية ديمقراطية، وده بنشارك فيه كلنا نحن في المجتمع المدني، وبنشارك فيه الدولة، وبنشارك فيه أيضا القضاء بأنه يحكم في القضايا اللي فيها انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير. عموما نحن على استعداد في صحفي الحقوق والإنسان جر لإرامة شراكات مبدئية واستراتيجية للمجتمع الصحفي، نقدم فيه مسودات لميثاق الشرف الصحفي، يشارك في وضع كل الصحفيين والصحفيات، مش زي ما كان زمان في زمن الإنقاذ الميثاق الشرف الصحفي بيدعم في مكان ما وبيجي للصحفيين والصحفيات ويقول لهم هذا هو ميثاقكم. إذن نحن ثقتنا كبيرة في شعبنا، وثقتنا كبيرة في مجتمعنا الصحفي بأنه نقدم خدمة صحفية لشعبنا وفق المواثيق ووفق المعايير بتاعت الصحافة النظيفة، الصحافة المحترمة، وهدفنا الأساسي أنه كلنا نصل لبناء إعلام ديمقراطي مستدام تحقيقا لتطلع الشعب الحر في قيم الحرية والعدالة والسلام والتحول الديمقراطي. ندعو كل المجتمع الصحفي للتوافق على أنه نوحد جهودنا في أن تكون عندنا صحافة نظيفة، صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المحترفة المعروفة، القيم المعروفة للصحافة المهنية، الصحافة الأخلاقية، صحافة حقوق الإنسان اللي دي بتلتزم بالمعايير الدولية المهنية. أما مسألة المواقع فلا بد لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها، لأنه لا يمكن أن تعمل هذه المواقع في الخفاء وفي التخفي إذا هي فعلا عندها رسالة إعلامية عايزة ترسلها. يعلن عن اسم رئيس التحرير، يعلن عن اسم مدير التحرير، وده بيخلي أي شخص أو جهة متضررة من النشر تصل للقضاء وتقتص منه، لأنه الصحافة المنتهية لحقوق الإنسان يجب أنها تحارب، لكن هذه المحاربة يجب أن تكون عبر القانون وعبر القضاء. الصحافة في تقديرنا حرية، وفي هذا الوقت مسؤولية، ولذلك طالما نحن بنطالب بإعطائنا حرية نقوم برضو بمسؤوليتنا تجاه أن يكون عندنا صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المعنية المعروفة، ومن الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة والامتناع عن ممارسة الخطابة الكراهية، وده كله بيخلينا نحن نكسب ثقة الجمهور وهو المطلوب.
طيب نعم. في رأيك يعني كيف ممكن مواجهة المواقع الإلكترونية في حال إنها لم تلتزم بوضع اسم رئيس التحرير أو مدير التحرير أو الكشف عنه؟
يجب على الصحافة أن تلجأ للتنظيم الذاتي، ولذلك لا بد من هذه لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها. إذا ما أعلنت عن نفسها ورفضت تعلن عن نفسها، يبدو أنه هي حتكون صحافة عايزة تعمل في الخفاء، صحافة عايزة تعمل في الظلام. والتكنولوجيا الآن العالمية موجودة في أنك كيف تصل لهذه المواقع وكيف تقدم المسؤولين منها للقضاء. يمكن عبر التكنولوجيا أن تصل لأنه الموقع ده بيبث من وين، ودي مسألة سهلة وبسيطة ومعروفة. لكن نحن ضد الإيقاف والحجب الإداري أو الحجب بوصف السلطة التنفيذية. الحجب يجب أن يتم بقرار قضائي. يعني إذا هذه المواقع أصرت إنها ما تعرف عن نفسها، ما تعلن عن نفسها، ما تعلن سياساتها التحريرية، وما تعلن عن أسماء الأشخاص المسؤولين منها قانونيا وأخلاقيا، في هذه الحالة العلم زي ما قلت لك بيتيح فرصة الوصول لها في جحورة زي ما قلوا وفي خفاء وتقديم للقضاء. نحن ضد أن تحاكم الصحافة بواسطة السلطة التنفيذية بقرار تنفيذي أو بقرار إداري. هذه الصحافة يجب أن تعلن عن نفسها، وإذا ما أعلنت عن نفسها وواصلت بس خطاب الكراهية وخطاب النش العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية الأخيري، أي شخص متضرر من هذه المواقع يمكنه أن يصل للنيابة ويفتح شكوى، والنيابة تتحرك في القضية، وعبر العلم زي ما قلت بيصلوا لهذه المواقع ولمن يكون مسؤول منها ويقدم للقضاء. هذه هي الفكرة الأساسية اللي عايزين نقولها. نحن مع الصحافة النظيفة، مع الصحافة المحترمة، مع الصحافة التي تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وبمعايير حرية الصحافة والتعبير المعروفة في العالم. خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والإساءة والتجريح والقصف وإشانة السمعة، كل هذه المسائل إذا ارتكبت الصحافة لابد أن تعاقب، والعقاب يتم عبر القضاء ولكن ليس عن طريق الحجب الإداري أو الحجب بوصف السلطة التنفيذية. هذه هي الفكرة التي نريد أن نوصلها، وعشان كده نحن بندعو الدولة إنها تعمل الآليات القانونية في التعامل مع الصحافة، وهي القضاء القضاء القضاء. وندعو زملائنا وزميلاتنا في المهنة الصحفية إنهم يعلن عن نفسهم إذا هم أصلا يعني عندهم رسالة عايزين يوصلوها في حرية الصحافة والتعبير. لا بد لأي موقع أو أي جريدة أو أي موقع إلكتروني إخباري أن يعلن عن نفسه، وده معمول به في كل العالم. يعني لا يمكن أن تعمل أنت بدون ما تعلن عن نفسك. وعشان كده حتى في بلدان أن تسجل صحيفة ليس بالضرورة أن تمشي تسجلها في مؤسسة محددة، أنت تعلن عنها، وده ما يسمى بالإشهار. إذن الإشهار يمكن أن يكون، والإشهار ده لا يمكن أنك تقول أنا فلان الفلاني ما لم تقول هذه هي مؤسسة إعلامية صحفية، رئيس تحريرها فلان الفلاني شخص معروف، ومدير تحريرها فلان الفلاني. وبالتالي إذا ارتكبت أخطاء من اللي أنا قلتها دي إشانة السمعة أو خطاب الكراهية أو خطاب العنصرية أو أي من هذه الممنوعات في الصحافة، يمكن لأي شخص أو جهة متضررة يرسل للقضاء ويقتص منها قضائيا. دي الفكرة الأساسية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، نشكر الأستاذ
فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر على الإفادات المهمة حول قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني، الإنسان يا وطني.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سوء التغذية يعني بمعنى أنه زيادة أو نقصان بتاعة المواد الضرورية لبناء جسم الإنسان. جسم الإنسان محتاج لمواد عشان ينمو، يعني محتاج لبروتينات، محتاج لسكريات، محتاج لدهون، محتاج لأملاح معدنية وغيرها. إذا الحاجات دي نقصت أو زادت اسمها سوء تغذية. طيب تعريف ده معناته الزول السمين شديد برضو عنده سوء تغذية، والزول الضعيف شديد برضو عنده سوء تغذية. إذن الزول اللي ما عنده سوء تغذية معناته هو الزول النص الوسط، سوء التغذية نقص المواد الضرورية للجسم. طيب اللي بيخلي إنه المواد الضرورية لبناء الجسم أو اللي بيخلي إنه سوء التغذية تجيشن، طيب في حاجات كثيرة بتخلي إنه الزول يصاب بسوء التغذية وخاصة الأطفال. طيب نمرة واحد إنه الأكل يكون مافي. أكل يكون مافي معناته الزول بالتالي ما بقدر بتحصل على المواد الضرورية لبناء الجسم وبالتالي تجيشن سوء التغذية. نمرة اثنين في بعض الأمراض. طيب بعض الأمراض زي شنو؟ زي الأمراض بتاعت الإسهالات أو اللي بيسبب لنا إسهالات زي الديدان، خاصة عند الأطفال الصغار. الديدان واحدة من الأمراض اللي بيسبب سوء التغذية، وبعض الأمراض اللي بتؤدي لسوء الهضم. الزول لو ما بقدر بهضم في بطنه برضو ممكن تجيه سوء التغذية. طيب نمرة ثلاثة عند الأطفال الصغار يعني الفطام المفاجئ. الطفل لمن يفطموه مفاجئ برضو حالته النفسية تدهور، ولأنه ما عود على الأكل الطبيعي بتاعت البيت وكده برضو هيتعرض لسوء التغذية. بين الأسباب الرئيسية لسوء التغذية خاصة عند الأطفال، عشان ما أطفالنا ما تجيهم سوء التغذية، والحاجة لازم زي ما تكلمنا في حلقاتنا الفاتت إنه الطفل الصغير لازم يدرجوه كويس في من ما بيجي عمره 6 شهور، لازم يبدو يضيفوا له كلاس زيادة بالتدريج بالتدريج لحد ما يجي الفترة بتاع الفطام. كمان ما يكون فطام مفاجئ، برضو الفطام يكون تدريجي ما أولي كده بس يفطموا فطام مفاجئ. نمرة واحد. نمرة اثنين لازم نكافح الأمراض خاصة الإسهالات. أي طفل ظهر له إسهال لازم بسرعة نوصل الدكتور عشان يعالج لنا الإسهال ده، عشان ما يوصل الطفل لسوء التغذية. برضو بالنسبة للناس اللي ما عندهم الأكل وكده، وطبعا برضو ضروري إنه الناس يتحصلوا على مصادر بتاعة غذاء، يتغذى كويس عشان ما تجيهم سوء التغذية. سوء التغذية مقسم على اثنين، في سوء تغذية حاد وفي سوء تغذية متوسط. طيب سوء التغذية المتوسط لأنه من الصعب جدا، سوء التغذية ما بيجي بس كده في يوم واحد، هو مرض مزمن، يعني مرض بتاعت يعني فترة متراكمة فترة طويلة، بعد ذاك الزول بيظهر إنه يعني إنه بيجي ضعيف. لكن الزول بيكون عنده سوء تغذية متوسط من الصعب جدا نقدر نعرف إنه والله الزول ده عنده سوء تغذية. بالتالي من الضروري جدا إنه الأمهات طوالي يعني حاسة إنه طفلها يعني وزنه ما طبيعي أو كده، طوالي تمشي تودي المركز الصحي عشان يوزنه، أو حتى مع الجرعات بتاع التطعيم الطفل بيوزنوه. يعني الوزن يعني الروتيني يعني واحدة من الحاجات اللي بتكشف لنا مرض بتاع سوء التغذية في فتراتها المبكرة، وبالتالي ممكن الزول يعاني سوء التغذية في البيت بس بزيادة بتاع عدد الوجبات وكده، خاصة لما سوء التغذية يكون سوء تغذية لسه متوسط، يعني ما وصل المرحلة الحادة. طيب إذا الطفل وصل لمرحلة بتاع سوء تغذية حاد، عندنا نوعين من أمراض سوء التغذية الحاد. النوع الأول اسمه كواش. كواش ده يعني الطفل بيبقى جسمه يتورم. يتورم ده معناته في نقص بتاع بروتين كثير جدا، وبالتالي حصل له الورم. طيب الطفل بحصل له ورم ده اسمه الكواش. النوع الثاني اسمه المراسمس. المراسمس الطفل بيبقى ضعيف جدا، ولما يبقى ضعيف جدا حتى شكله بيبقى يشبه زي الزول الكبير. يعني لو قارنت عمر الطفل بشكله يعني بتحس به كأنه زول عجوز وفي نفس الوقت ضعيف. هنا اللحمة بتاعت العضلات كلها بتكون منتهية، يعني حتة العضلات بس بيكون عبارة عن جلد وعظم، ده اسمه مراسمس. الطفل وصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية الحاد في مراكز اسمهم المراكز بتاعت علاج سوء التغذية. طيب بيقوم تعالج سوء التغذية بالإضافة إلى الأمراض المصاحبة. إذا كان سوء التغذية ده كان مصاحب معه أي مرض تاني، بيقوم بيعالجه، بيقوم بيدو غذاء خاص، بيقوم بيدو مواد غذائية خاصة، خاصة في لبن. اللبن زادوا في نوعين، وبرضه في حاجة اسمها بلامبينوت. ديل كلهم أو الناس بالمحلي بيسموهم بسكويت الخواجي. ديل الحاجات الناس أول المراكز الصحية أول المراكز بتاع علاج سوء التغذية بيستخدموه عشان يعالجوه الأطفال اللي عندهم سوء التغذية. طيب لكن المشكلة بتكمن وين؟ المشكلة بتكمن في الأمهات. يعني زمان كان علاج سوء التغذية كان الزول بيقعد مما يستقبلوه في المركز لحد ما يخرجوه، بيكون قاعد وطبعا بيكون قاعد تحت إشراف الدكتور وكده. لقوا المسألة دي مكلفة جدا، وممكن علاج سوء التغذية أو سوء التغذية حتى لو كان حاد ممكن يتعالج في البيت. إذا كان ما عنده أمراض خطيرة يعني معه. وبيجوا تجل كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب البرنامج بيقوموا بيودوه المركز بيقوموا بيوزنوه وبيدوه الحصة الغذائية بتاعته بالإضافة إلى الأدوية الضرورية. طيب الأمهات اكتشفوا إنه الدواء أو بسكويت اللي اسمه بلامفينود ده يعني غني جدا, بيقوموا بيدوا معهم الأطفال الثانيين الموجودين في البيوت. وكمان أمهات واحدين مش بعد من كده بيجوا بيبيعوا يعني الوحدة تكون عندها الطفل عنده سوء التغذية بيقوموا بيشيلوه الطفل بيودوه لا بيدوه البسكويت أو البلامفينود بيقوموا بيبيعوا لنا في الدكاكين. أي صحيح بتاع الدكان حيبيع لأطفال تانيين, والأطفال التانيين لو كانوا في حالة بتاعت خطر سوء التغذية ممكن يبقوا كويسين, لكن يا أم ما تنسي إنه طفلك دي في خطر الموت. الطفلك إذا كان ما خلصت له العلاج وما أديتيه بالطريقة اللي قالوا لك في المركز معناته طفلك يعني حيدهور وبالتالي ممكن تفقد الجنة. فده ضروري جدا. إذا التغذية عندهم ناس بيتابعوا الأمهات حتى في البيوت بيمشوا بيتابعوا عشان يتأكدوا إنه الأمهات يعني قاعدين يدوا بالطريقة أو بالمنصوص لها, لكن بيلقوا إنه الأمهات أحيانا يعني ما قاعدين يدوا الأطفال. الأمهات مش أبعد لي كده بيجوا بعملوا إنه حتى لما يقوموا يودوا البلامبينود الدكان بيقوموا بيقولوا لبتاع الدكان خلاص بعد ما تمشي تبيعه لازم يجيبوا لي الفاضي بتاعته أو الظرف الفاضي بتاعت البسكويت, وعشان لما يجي الزول اللي بيجي بيتابع عشان يلقى الظروف موجودة عشان يقول إنه الطفل اللي أكله. فهي احنا عارفين انه وضع او الظروف الاقتصادية بتاعت الناس صعبة وكده وذل بتخلي انه الناس يعملوا كده, لكن ما تنسى انه الطفل اللي ادوه البلامفينود هو الاحق او هو بالفعل في الحوجة وانه هو في خطر الموت. بالتالي يا ام لازم تبطلوا المحايلة والحاجات دي يعني, لانه ده دواء يعني زي وزي اي دواء تاني بيدوه زي وزي الحقن زي وزي اي دواء تاني. بالتالي الامهات ما تحاولوا تمشي تبيعوا البسكويت بتاعت الاطفال اللي عندهم سوء التغذية. دي حاجة ضرورية جدا ودي حاجة ملاحظة, ونحن شكلت لنا هايس يعني بيجد لنا معضلة في انه نحن عندنا اطفال مستهدفين وافترضنا عالجهم والامهات بيشيل الدواء وبنتكلم معاهم كده لكن بيش يبيعوا. نحن بننادي الامهات انه يوقفوا الكلام ده يا جماعة, دي حاجة ضرورية جدا للناس توقف الموضوع ده, انه النظافة الشخصية والعلاج بتاعة الاسهالات عند الاطفال برضو واحدة من الطرق اللي ممكن احنا نكافي بيها على المرض. شكرا لكم كثير.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية, وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن, أختي المواطنة, تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا, نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر أحدي
بحب. أقعد في البيت أقعد في البيت عشان ما تدينا كورونا عشان ما تدينا كورونا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو من العام 2021. استمرار إقلاق طريق العقبة لليوم الثاني على الرقم من إطلاق سراح الموقوفين والاشتباكات تتجدد في مدينة بورسودان. وفاة شخصان وإصابة 12 آخرين في انهيار بئر للتعدين بمنجم أبو حيان التابعة لمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور. وقف العدائيات بين أطراف النزاع في محلية سيربا بغرب دارفور ووالي شمال دارفور يشكل لجنتين للصلح في شنجل طوباي وأبو دليق. البحر الأحمر تسجل 9 وفيات و232 إصابة بكورونا في يونيو وجهر تدعو للتحقيق في حجب المواقع الإلكترونية ومحاسبة المتورطين. أثيوبيا تخطر السودان رسميا عن شروعها في الملء الثاني لسد النهضة وذلك قبل يوم من جلسة مجلس الأمن المخصصة للسد. تنسيقية لجان المقاومة بكرري تتهم قوات نظامية بقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في الحارة 70 و 41 يوم 30 يونيو. الحزب الشيوعي يصف مبادرة حمدوك بالإيجابية رغم تأخرها لأكثر من عامين ويقول كنا نتوقع منكم الاستماع للآراء الأخرى. منظمة اليونيسيف تقول حوالي 3 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد. بنك السودان المركزي يعلن عن رفع السحب النقدي اليومي من الصرافات الآلية إلى 5000 جنيه ومجلس شركاء الفترة الانتقالية يعفي جميع الولاء وتعيين الولاء الجدد في 5 أغسطس المقبل. أمطار غزيرة في تابت تؤدي إلى نفوق 150 رأس من الأقنام وانهيار 10 منازل. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.